شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله.
هذا من رواية عائشة، ولاحظ كيف بيّنت أن صيام شعبان كان يبلغ فيه صلى الله عليه وسلم من الكثرة ما تكاد أن تقول إنه صامه كله. تقول: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان. إذن هذا القدر متفق عليه بين الروايات، أنه ليس شهر من شهور السنة كان له حظ عند رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من شعبان. قال العلماء: وذلك لموقعه مثل رمضان، فإنه يقع قبله، فاعتناؤه عليه الصلاة والسلام بصيامه هو بمثابة صلاة السنة الراتبة قبل الفريضة. ثم جاء وحثنا على صيام الست من شوال بعد رمضان أيضا ليكون بمثابة سنة للشهر بعد انقضاء الفريضة. فهذا نوع من النوافل الذي مضت الشريعة أيضا بربط الفرائض بالنوافل تارة قبلها وتارة بعدها. وصح في صيام شعبان علل وحكم أخرى، منها أنه الشهر الذي ترفع فيه صحائف العباد في العام، هناك في الأعمال في عرض الأعمال ورفعها إلى رب الأرض والسماء عرض يومي وأسبوعي وسنوي. فأما العرض اليومي فمع كل صباح ومساء تعرض الأعمال على الله وترفع الملائكة فيه صحائف العباد، وهناك عرض أسبوعي وسيأتينا كل اثنين وخميس فتعرض فيهما الأعمال على الله، وفي شعبان هو عرض الأعمال الحولي أو السنوي. وحكمة ثالثة أنه شهر يقع بين رجب ورمضان، وقال عنه قال صلى الله عليه وسلم عن شعبان: ذاك شهر يغفل عنه الناس. يقع بين رجب، ورجب شهر حرام، وتجتمع النفوس والهمم على توظيف عظمة الشهر وحرمته. ورمضان رمضان شهر الخيرات والبركات والحسنات والعتق من النار، فيقع شعبان بين هذين الشهرين فتضعف فيه الهمم، فأحيا صلى الله عليه وسلم السنة بالإكثار من صيامه. إذن ثبوت عنايته بصيام شعبان كان كثيرا، وهو نوع يا إخوة من تهيئة النفوس لصيام رمضان. فإن من أقبل عليه رمضان وليس له عهد بالصيام إلا من رمضان الذي قبله سيبدأ ثقيل النفس في الإقبال على الصيام، وسيجد قدرا من المشقة والتعب والعناء، بخلاف ما لو وطن نفسه على صيام أيام متتابعات من رمضان من شعبان، فيدخل عليه رمضان وهو قد انطلق في الصيام وحبب إليه الصيام وقد نشط أيضا في الصيام، فيكون عونا له على أن ينشئ صياما في رمضان أوفر بالعبادات والطاعات والاستباق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها هنا: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. هذا يزيل عنك إشكال حديث أم سلمة رضي الله عنها السابق قبل قليل، لما قالت: لم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. هنا تقول عائشة: كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. هل أرادت أن تستدرك بالجملة الأولى كان يصوم شعبان إلا قليلا ثم أعرضت عن هذا فقالت بل كان يصومه كله؟ لا، إنما أرادت أن تقول إنه من كثرة ما يصوم من شعبان وقلة ما يفطر فيه من أيام يصدق أن تقول صامه كله. ولذلك قال النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، يقول: الثاني تفسير للأول، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله، فكان يفسر جملة بجملة. الواقع في الحديث في رواية الإمام مسلم في صحيحه بعكس هذا الترتيب: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فاتضح بحمد الله أن مقصودها من إثبات الصيام الكامل في شعبان هو المبالغة فيه وقلة عدد الأيام التي أفطرها من شعبان، فكان يغلب عليه الصيام، فاتضح لك اتساق هذا مع ما سبق من قبل. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله، وقد ذكر كلامه الإمام الترمذي عقب رواية الحديث في سننه، فقال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله. يقول هذا استعمال عربي سائغ أن يعبر عن الكل في مقابل ذكر الأغلب. يقول: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال فلان قام فلان ليله أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، يعني وليس المقصود قيام الليل أيضا بأكمله، لكن لما يقال قام الليل كله ومعلوم يقينا أن قدر من الليل صرفه في العشاء وقدر من الوقت صرفه ربما في قضاء بعض الحوائج، فإثبات الحكم للكل المراد به الأغلب كما تقدم. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم غرة كل شهر 3 أيام.
يصوم من غرة كل شهر.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة.
هذه سنة أخرى من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم في الصيام، فتعلموها وطبقوها رعاكم الله. قول ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. غرة الشهر أوله، كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. نعم، ثبت في السنة استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، ووقعت الرواية متفاوتة في ذكر أيام 3 تصام من الشهر. هل هي الأيام البيض أم هي أيام من أول الشهر كما في هذه الرواية، أم هي أي أيام 3 من الشهر؟ كل ذلك ثبتت به الروايات. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه: 3 أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أدعهن حتى أموت، ذكر واحدة منها فقال: وصيام 3 أيام من كل شهر. سئلت عائشة رضي الله عنها كما سيأتيكم في الرواية بعد قليل عن الأيام التي يصومها، قالت معاذة: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. إذن هذه 3 من أراد أن يغفر بأجرها له أن يصوم الأيام 3 الأولى من الشهر، وله أن يجعلها الأيام البيض 13 و14 و15، وله أن يجعلها أياما متفرقة، بل قال بعض أهل العلم حتى لو صام 2 والخميس ونوى أن يكون 3 أيامه من الشهر واقعة موزعة بين كل 2 يصومه أو كل 5 يصومه وقع له ذلك. المهم ألا ينصرم عليك الشهر ولم تودع فيه لله صوم يوم قط. لا ترضى أن تقبل صحيفة أعمالك في شهر وترفع ولم تجعل في داخلها صوما ولو 3 أيام، ولو 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صمت 3 أيام كان عند الله بالثواب 30، وكأنك صمت الشهر، وهذا من الظفر الكبير، ويقابله الحرمان العظيم لمن قدر ولم يفعل، لمن تيسر له فأعرض، أو لمن قصر وفرط. هذا باب من الخيرات يا إخوة، وهو باب يحثنا عليه صلى الله عليه وسلم. هنا لما قال ابن مسعود كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، فتح لنا بابا من السنة، وسيأتيك مزيد تفصيل في هذه 3. قال: وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قلما كان يفطر، ليس المقصود أنه كان يتحرى يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم جمعة، وإلا فقد ثبت النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام، إلا أن يصوم يوما معه، وهذا هو الواقع. بمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام من حرصه على صيام 3 أيام من كل شهر، أو من حرصه كما سبق قبل قليل على سرد الأيام في الصوم حتى تقول لا يفطر، كان كثيرا ما يقع في صومه يوم الجمعة. قلما كان يفطر، لتفهم أنه مع كثرة صيامه كان يوم الجمعة يندرج معه كثيرا في الصيام، قلما كان يفطر يوم الجمعة، فكان يقع في صيامه إما لأنه من الأيام البيض، أو لأنه واقع في أول الشهر، أو واقع ضمن الأيام التي كان يسردها صلى الله عليه وسلم في صومه المتتابع فيقع معه صوم الجمعة، أو ربما صام الخميس ويقصد صومه لكونه تعرض فيه الأعمال على الله فيلحق به الجمعة كسبا للأجر، فما كان يفرد يوم الجمعة، بل قد نهانا عليه الصلاة والسلام عن إفراد الجمعة بالصيام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. صوم شهر الصبر، ما شهر الصبر؟ رمضان. صوم شهر الصبر وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. أليس صوم الدهر هو أعظم أنواع الصيام؟ لا تفهم أن صوم الدهر أن تصوم فلا تفطر أبدا، يعني يكتب لك صيام الدهر وتنال أجر صيام العام بأكمله فقط إذا وفقت لأن تفوز بصيام رمضان بأكمله، وأن يكون لك من كل شهر 3 أيام، وذلك على ميزان الحسنة بعشر أمثالها. الشهر 30 يوما ب300 يوم، وثلاثة أيام من كل شهر 33 يوما في العام، وهي أيضا في ميزان الحسنة بعشر أمثالها 330 يوما، ولك 300 في رمضان، هذه 600، فأنت تصوم ولك أجر صيام الدهر بهذا المعنى العظيم. يقول: صوم شهر الصبر وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، فمن وفق لهذا وفق إلى خير عظيم وسنة كريمة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
نعم. وعن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
هذه سنة متجددة في سنن صيام رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع كان يحرص عليه، بل قال هنا في حديث عائشة: كان يتحرى. وأنت تفهم من معنى التحري الحرص، وتفهم أيضا الانتظار، وبمعنى أنه كان إذا دخل الأسبوع بحث عن الاثنين والخميس ويتحرى الصوم، يعني يقصد صيام هذين اليومين. إذن الآن مرت بك جملة من السنن في الصيام، أحدها صيام الاثنين والخميس، فمن كان فينا قوي همة وشديدا في العزيمة كان له شأن عظيم في الاستكثار من الصيام، فإن ضعف فلا تضعفن عن صيام 3 أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس من كل أسبوع. وربما تعذر بعض الناس بصعوبة ذلك مع ظروف الأعمال ومشقة الحياة، أو أن عمله يستدعي أن يكون تحت الشمس أو كثير الحركة، بما يشق معه استمراره في الصيام إن كان تطوعا، وأنه لا يكاد يصوم إلا رمضان لشدة ما يجد. والجواب أحبتي الكرام أن ترويض النفس على العبادات وتوطينها عليها شيء تألفه النفوس بالمداومة عليه، فمن ظفر بترويض نفسه وتوطينها على الصيام تيسر له ذلك، كمن وطن نفسه على عبادات هي أشق من الصيام كقيام الليل مثلا كل ليلة، وقراءة ورد من القرآن يختم به القرآن على الدوام، وتردد على الاعتمار إلى بيت الله الحرام بين الحين والحين، ومتابعة لحج بيت الله الحرام كلما وجد إلى ذلك سبيلا. ثمة عبادات هي أعظم مشقة بدنا أو مالا، ومع ذلك تجد الموفقين لها إنما وصلوا إلى ذلك لأنهم حملوا أنفسهم فوجدوها متيسرة، يعني العبادات. فكذلك فيما يتعلق بشأن الصيام، بعض الناس يتعذر لشدة الحر أو طول النهار، أو يتعذر لتعارض ذلك مع ظروف الأعمال، فنقول: لا يعدم المؤمن الصادق الراغب في عون الله عز وجل إذا قصد أن يتقرب إليه بشيء من عبادته، فمن تحمل في البدايات وجد سهولة ويسرا في أثناء ذلك، ثم وجد المتعة في النهايات، فيكون يوم الصوم أحب إليه من يوم الفطر، وينتظر يوم الصوم ويفرح به بإمساكه عن الطعام والشراب بل يفرح مع أذان المغرب إذا قدم له الإفطار، لأنه يشعر أنها فرحة يدخرها يوم يلقى الله. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كلما تجدت له فرحة مع أذان المغرب احتسب عند الله الفرحة الكبرى يوم يلقى الله. وهذا ولا شك يجعل في الإيمان مزيد قرب من رحمة الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. في الحديث الآتي من رواية ابن عباس من رواية أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام بين الحكمة التي من أجلها كان يتحرى صيام هذين اليومين، فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا بيان للحكمة، أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يكون عمله معروضا وهو في ذلك الوقت صائم. وفي هذا إشارة إلى بعد عظيم من عظيم عنايته صلى الله عليه وسلم لعلاقته بربه. هو قد أودع في صحيفته عمل أسبوع، وصحيفته ستعرض وفيها عمل أسبوع بصيامه وقيامه. لا، هو يريد في اليوم الذي يعرض فيه العمل أن يكون فيه صائما، بحيث ينظر ربه إلى عمله فيجد ما أودع فيه من الحسنات والطاعات، وينظر إليه في حينه فإذا هو صائم احتسابا لله وتقربا إلى الله. هذا المعنى العظيم جعله صلى الله عليه وسلم يتبع العبادة بعبادة، ويربط الحسنة بأخرى مثلها، ويزداد في هذا الباب العظيم. فلذلك كان إمام العابدين وسيد العاملين صلوات ربي وسلامه عليه. هذه حكمة تستحث النفوس. فإذا ما أقبلت ليلة الاثنين وجئت تتعشى وفكرت في صيام الاثنين فترددت، غدا عمل وعند ارتباط، وربما كنت كثير التنقل وجلست تفكر في حسابات كيف سيكون ذلك متيسرا أو صعبا، أو ليلة الخميس وأنت متردد بين أن تنوي الصيام أو تحجم عنه، أو أذن الفجر يوم الاثنين والخميس فخرجت إلى الصلاة وقرب لك الإفطار وقامت زوجتك تهيئ لك الإفطار والشاي فتردد تكمل الصيام أو تفطر. أقول إذا ما وصلت إلى هذا الشعور فذكر نفسك أن هذا يوم تعرض فيه صحيفتك على الله، فلا تحب أن يراك الله إلا صائم. انظر كيف ستختلف معك النفس، انظر كيف سيتهيئ لك مزيد رغبة وحرص وإقبال على أن تلزم نفسك بالعبادة، وهي تطوع ونافلة ولم يجبرك أحد. لكن والله النفوس بحاجة إلى مثل هذا الوقود، النفوس البشرية بحاجة إلى أن يتبعها الإنسان قدرا من الترغيب من الحرص من توطين النفس على ما عند الله عز وجل. فما تنشط النفوس إلا هكذا. ذكرها بعظيم فضل الله، ذكرها بساعة رحمة تنتظرها من أكرم الأكرمين. يقول عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا كان هو عليه الصلاة والسلام بالمنزلة الرفيعة التي بلغه الله إياها، وبالمقام العظيم الذي وصل إليه، وبالشفاعة العظمى التي أكرم بها، وبالحفاوة التي ما سبق إليها قبله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان رغم كل ذلك يقول: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأنا وأنت ماذا نقول؟ أولا نحب أن تعرض أعمالنا ونحن صائمون؟ بلى والله نحب، بل نحن أحوج ونحن أولى ونحن أحرى. حركوا نفوسكم بمثل هذا، ستجدونها والله منقادة إلى هذا الباب العظيم الخير الكبير. أيضا ثبت في صحيح مسلم في بيان شيء من حكمة صيام هذه الأيام، يقول عليه الصلاة والسلام: وقد سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. فأثبت عليه الصلاة والسلام ولادته يوم الاثنين، وأثبت أن شيئا من الدوافع التي تجعله يحرص على صيام يوم الاثنين أنه يوم ولادته عليه الصلاة والسلام. سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. هذا الحديث الذي تفهمه منه أن حرصه عليه الصلاة والسلام على صيام الاثنين مع كونه يوما تعرض فيه الأعمال على الله فإنه يوم ولادته عليه الصلاة والسلام. طيب وما يوم ولادته؟ يوم ولادته يوم فجر جديد في حياة البشرية الذي قيض الله عز وجل لها خروجا من ظلمات التين، وأن تعود إلى نور الهداية وأن تنبعث من جديد إلى الصراط المستقيم. هذا يوم جعله عليه الصلاة والسلام يوم حفاوة عنده فكان يصومه. هذا القدر من الفهم هو الذي دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. وخطأ وسع بعض الناس مفهوم الحديث فقال طالما خصه عليه الصلاة والسلام بصيام وجعل في تعليل ذلك كونه يوم ولادته يثبت من ذلك أن نوسع مفهوم الاحتفاء بهذا اليوم فننشئ احتفالات وننشد فيها القصيد وأن نوسع فيه الولائم وأن ندعو إلى طعام وشراب. الجواب قد بين عليه الصلاة والسلام لما ذكر خصيصة يوم الاثنين ذكر الحد الذي كان يرغب في جعل هذا المعنى حاضرا في حياته عليه الصلاة والسلام، فلما وظفه جعل العبادة مرغوبة فيه بالصيام لا أكثر من ذلك. فمن أراد أن يكون هذا الحديث بابا للتوسعة فالحديث بيان كاف في القدر الذي يجد فيه المسلم في يوم الاثنين هذا المعنى. ثم لاحظ أنه يوم متكرر كل أسبوع، ما خصه عليه الصلاة والسلام بيوم ولادته تحديدا في شهر أو في سنة بعينها أو في أسبوع، فجعل ذلك متكررا على الدوام، فكل اثنين تصوم وأنت بالتالي لا تخصه في شهر دون الشهور، لا في ربيع الأول ولا في غيره. فمن صام ذلك قاصدا أن يكون له اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام جعل ذلك متتابعا طيلة العام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
نعم، هذا في حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. ما معنى هذا؟ هذا جزء من تفسير الثلاثة الأيام التي كان يصومها من الشهر عليه الصلاة والسلام، وأنها ربما وافقت في صيامه السبت والأحد والاثنين، وربما وافقت الثلاثاء والأربعاء والخميس. ولهذا قالت في الرواية الآتية بعد قليل لما سئلت أي أيام الشهر كان يصومها قالت من أيه كان يصوم لا يبالي. فإذا وقع في صيام الثلاثة الأيام أن توافق السبت أو الأحد أو الاثنين صامها، وإذا وافقت الثلاثاء والأربعاء والخميس صامها، سواء فسرت الثلاثة الأيام هنا بغرة الشهر كما تقدم في حديث أبي هريرة أو فسرتها بصيام الثلاثة الأيام من كل شهر فإنها كذلك. المقصود أنه لم يكن يتعين يوما يخصه بالصيام عليه الصلاة والسلام، وأما الأيام المخصوصة فلكل مناسبته التي بينت في أحاديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان.
الحديث كالذي تقدم قبل أن صيام شعبان كان من أكثر الشهور صياما في حياته صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك رغب الناس إلى أن يكون لهم في شعبان نصيب وافر من الصيام استعدادا لرمضان وتهيئة له. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك الشهر الفضيل. نعم.
عن معادة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام.
هذا الحديث المتقدم قبل قليل وفيه إفصاح وفيه بيان عن الثلاثة الأيام التي كان من سنته أن يصومها صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة، لاحظ هذا السؤال الحريص، هذا السؤال المتتبع، هذا التفتيش عن مواقع السنن، علموا أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فتزايد بهم الحرص إلى أن يحددوا تلك الأيام الثلاثة. سألتها معاذة أكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ سؤال معاذة هذا عن تحديد الأيام الثلاثة هي لا تريد أن تفوز بأجر الصيام لثلاثة أيام فقط، تريد أن توقع الخطوة على الخطوة، تريد أن تصيب السنة حذو القدة بالقدة. لو قدرت أن تحدد اليوم وأن تحدد المساحة التي يطابق فيها فعل أحدهم السنة بتمامها فعلوا. هذا السؤال الحريص الذي أقول نحن والله بحاجة إلى إحيائه في قلوبنا، أن يكون حرصنا على السنة بحثا عنها أولا وعن حجم تطبيقها في حياتنا ثانيا، وعن موافقتها بالتمام والكمال، لا نزيد عليها ولا ننقص عنها. سئلت من أيه كان يصوم، هي علمت أنه يصوم 3 أيام، لو صامت أي يوم من 3 أصابت، لكن أرادت أن تتقصى إلى شيء أبعد. هل هناك أيام 3 بعينها كان يصومها من بين غيرها؟ فوجدت الجواب كان لا يبالي من أيه صام. فأنت الآن أيضا في متسع، لا تبالي من أي الشهر تصوم 3 أيام، لكن انوي ألا تطوى صحيفة عملك في شهر إلا وقد أودعته صياما في أقله 3 أيام، فإن زدت الاثنين والخميس كان مجموع ما اجتمع لك من الصيام في الشهر أكثر من ذلك، فإن أضفت الأيام البيض وهكذا يزداد رصيد المؤمن من الصيام حتى يألفه. فإذا ألفه والله لا أقول أصبح يوم فطره وصومه سواء، لو ألف الصيام فعلا سيصبح يوم فطره وصومه سواء من حيث عدم الشعور بالتعب وعدم الشعور بالفرق وعدم البحث عند الظهيرة إذا رجع، عدم البحث عن الغداء، سيستوي عنده يوم فطره ويوم صومه وصيام، أن يخرج مع الناس ويتبايع في أسواقهم ويجلس معهم في مكاتبهم ويؤدي عمله كما لو كان مفطرا. إذا ألف الصوم استوى عنده يوم فطره ويوم صومه، يستوي من ناحية المشقة والتعب والجهد فلا فرق، لكنه أبدا لا يستويان عند الله، بل لا يستوي عند الصائم نفسه إذ يشعر بفرحة إفطاره مع أذان المغرب كل يوم يصوم فيه، ويشعر أنه قد نجح في أن يودع صحيفة عمله صيام يوم جديد، قد يفرح لأنه يشعر أنه حقق فعلا بعدا جديدا عن نار جهنم مقداره 70 خريفا. هذا الشعور المتجدد والله ينشط في القلوب المؤمنة حب عبادة كالصيام، ولم يزل يتوالى. وكان بعض السلف قد أدمن الصيام، صيام التطوع، فيصوم يوما ويفطر يوما ويستمر به الحال هكذا على الدوام، بل ينكر عن بعضهم أنه يألف الصيام على الدوام صيام يوم وإفطار يوم، وهو أحب الصيام إلى الله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم صيام داود، وكان لا يعلم بذلك أهله، يخرج إلى مزرعته أو حانوته أو إلى سوقه صبيحة كل يوم وفي يده إفطاره، فإن كان اليوم الذي أفطر فيه تناوله، وإن كان صائما تصدق به، فيرجع إلى البيت مع المساء ويتعشى مع أهله يظنونه عشاء وهو له إفطار، ويجعل ذلك كما قلت لك يستوي عنده يوم صومه ويوم فطره، ولا يجد في ذلك أيضا لا حرجا ولا مشقة ولا عنتا. فالقضية ما فيها أيها الكرام نوع من الإلف للعمل الصالح وتوطين النفس عليه، وقد يجد أحدنا في البدايات مشقة، لكن والله سرعان ما تذوب إذا ألف العمل الصالح وإذا ألف العبادة، لا أقول ستنشط نفسه بل سيحبها وسيتعلق قلبه بالصوم، بل والله سيجد يوم صومه الذي يعتاده إن أفطره سيجده حسرة وأسفا، إن أفطره مثلا لقدوم ضيف عليه أو أفطره بسبب سفر أو أفطره بسبب شيء ما من العوارض الذي حال بينه وبين صومه المعتاد، إذا وجد ذلك عذرا والله سيجد قدرا من الأسى والحزن أنه لم يصم يومه كالمعتاد، فانظر كيف سينقلب الشعور والإحساس، فما بينك وبينها إلا توطين للنفس على عبادة كالصيام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
لازلنا في أحاديث الصيام وهذا يتعلق بصوم يوم عاشوراء. قالت عائشة رضي الله عنها كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه. وهذا يزيل عنك إشكال كيف قد وافق الإسلام اليهود في صوم عاشوراء، بل كان يصام قبل الهجرة إلى المدينة كما هو في صريح الرواية هنا. قال فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة. إذن كان صوم عاشوراء إلى السنة 2 من الهجرة صوما مفروضا، صوما واجبا قبل أن يكون رمضان هو الفرض. فلما فرض رمضان انتقل الفرض إليه. قالت وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فبقي صوم عاشوراء على الاستحباب وليس على الوجوب، لكنه استحباب مرغب فيه، وأن صيام عاشوراء كما قال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ومضت السنة أن يصام عاشوراء بإضافة يوم معه يوم التاسع بقوله كما في صحيح مسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر من المحرم، ومات عليه الصلاة والسلام ولم يصم. فأطبق الفقهاء على استحباب صوم التاسع مع العاشر مخالفة لليهود ومزيدا للمفارقة عنهم في عبادة يشترك فيها المسلمون معهم. يبقى في الباب جملة من الحديث نأتي عليها في جلسة الأسبوع المقبل إن شاء الله.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.